بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام، قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام.
هنا أحسبك. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة تتضمن أمورا لا بد من بيانها. الأمر الأول في دعوة الإسلام ما هي؟ والجواب أن الإسلام ليس دعوة مجردة عن حقيقة، ولا هي مطلقة حتى يسوغ لكل شخص أن يدعي الإسلام. فنقول أولا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وثانيا: الدخول في هذا الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا البلاد دينا سواه، وقد بسطنا القول فيه في جلسات سابقة ومواطن أخرى. هذه الدعوة أو هذا الإسلام الدخول فيه هو بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فالنطق بهما وحده لا يكفي، بل لا بد أن يعلم الناطق بهاتين الشهادتين أن يعلم معناهما والعمل بمقتضاهما. وهناك شروط ذكرها الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع في بعض النسخ 7 وفي بعضها 8. والشيخ رحمه الله كلما أتى به في هذه المسألة هو تجريد الكلام عليها بذكر شروطها، يعني أنه جرد الكلام على الشروط. أما الشروط نفسها فقد ثبت بالاستقراء التام الصحيح أن أهل العلم من أهل الإمامة وجلالة القدر في الدين والسابقة في الفضل تكلموا على هذه الشروط وذكروها مفرقة، فلم يكن الشيخ رحمه الله بدعا حين جرد الكلام على هذه الشروط. ونضرب مثالا آخر: كان العلماء يتكلمون في أصول الفقه، فيقولون هذه الآية نسختها آية كذا، هذه الآية عامة، سبب نزول هذه الآية كذا. فلما جاء الشافعي رحمه الله جرد الكلام على هذا الباب من أبواب العلم الشرعي، فجعل له قواعد وأصول وفرع مسائل، ثم درج المؤلفون من بعده على نفس هذه المسائل والقواعد التي جرد الشافعي رحمه الله الكلام عليها شعرا ونثرا. نعم، فمنهم من هو يعني مفصل، ومنهم من هو مختصر، إلى غير ذلك من العمل. نعم، وهذا الباب والكلام فيه بسط في موضع آخر. نعم، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها. فبان بهذا أن من يفسرها بغير هذا المعنى فتفسيره باطل، ومن تلكم التفسيرات المنحرفة تفسير هذه الكلمة بالربوبية، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، إلى غير ذلك من الشنشنة التي عليها جماعة التبليغ. التفسير الثاني الحاكمية، وهذا هو تفسيرها من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وكلتا الجماعتين ضالة مضلة على رأس الجماعات الدعوية الحديثة الضالة، وكلها الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة هي منحرفة، وجماعة الحق والهدى هي جماعة أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، وهم السلفيون، وهم أهل الأثر. نعم، وأما معنى أشهد أن محمد رسول الله فيتضمن أربعة أمور: طاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، وتصديق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وخلاصة الجميع وخلاصة معنى الشهادتين أنه بشهادة أن لا إله إلا الله يتحقق للمرء تجريد إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، وإلا كان كاذبا. وبشهادة أن محمد رسول الله يتحقق له تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك يعني لم يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. وهذا فصلناه في مواطن أخرى فليراجعها من شاء. ونقول كذلك نعم، ثانيا الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما قرره غير واحد من أهل العلم. فبان بهذا أن المنتسبين إلى الإسلام طوائف: الطائفة الأولى التي هم أهل الحق، جماعة أهل السنة. من هم على أهل السنة؟ من هم على السنة؟ الطائفة الثانية أهل البدع والمحدثات، وهؤلاء قسمان: قسم بدعتهم كفرية مثل الرفض، مسلك الرافضة والتجهم والقول بوحدة الوجود، هذا كفر، أو الحلول أو الاتحاد، أو سب الصحابة رضي الله عنهم جميعا لا سيما الشيخان، أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. وكذلك نعم سب الدين، من كان مسلكه سب دين الله أو سب الله أو سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كفريات. نعم، وإن كان بعض الناس قد نشأ عليها، وإنما كلامنا هو على العموم. وأما المعين فإنه لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يسمى انطباق الوصف على المعين حتى يحكم عليه بمقتضى مخالفته، أكفر هي أو فسق، أو فسق هي أو بدعة هي، يحكم عليه بمقتضاها. نعم، وهذا انطباق الوصف على المعين لا بد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وقد أشبع هذا البحث إشباعا لا مزيد عليه فيما وقفت عليه، وهو الإمام الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه النفيس الماتع النافع المبارك القواعد المثلى، فليراجعه من شاء منكم. وثمة أمر الثاني من هذا القسم الثاني من بدعهم فسقية، فهؤلاء مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم، أو يقال إنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، ناقصوا الإيمان. نعم، وقد بسط الكلام والحديث في هذا في مواضع أخرى ومواطن، وما أظنه خافية على عليكم، من خفيت عليه فليسأل من يعلمها حتى يحيله على تلك المواطن، يجد هناك إن شاء الله منا تبعا لأهل الإمامة في الدين والعلم ما يروي غليلة ويشفي عليلة. فبان بهذا نعم أهل الحق وأهل البدع والمحدثات، هذان قسمان. نعم، تابع.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا.
هذه الآية قطعة من آية تضمن السياق ما قبلها وما بعدها، فتفضل بتلاوة السياق كاملا بارك الله فيك.
قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
سبحانه، نبرأ إياكم من كل معتصم سواه، من كل معتصم به سواه. هذا السياق يتضمن أمورا، الأمر الأول في خطابه أهل الإيمان بالجهاد: وجاهدوا في الله حق جهاده. وأئمة أهل السنة بما استقرؤوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قسموا الجهاد إلى قسمين: جهاد دفع، ويسمى أيضا ومن دفع الصائل كذلك، وهو أن يصول على قطر من أقطار المسلمين كله أو بعضه، ولا يمكنهم ولا إمام لهم، أو يوجد إمام ولكن لا يمكنهم الاتصال به لبعد الشقة وعدم الاتصالات، أو أنه مشغول لا يهمه أمر المسلمين، همه كرسيه، فهؤلاء لهم الدفاع، لهم حق الدفاع عن أنفسهم، دفاع الصائل عن أموالهم وأعراضهم وأنفسهم بما استطاعوا، بما يمكنهم دفعه به من القوة، فإذا عجزوا فروا إلى حيث يأمنون، لأن المقصود حماية بيضة الإسلام. هذا هو جهاد الدفع. الثاني جهاد الطلب، وهو تجنيد الجنود وتجييش الجيوش وإعداد العدة لقتال من يلي أهل الإسلام من الكفار الذين ليس لهم بين أئمة المسلمين مهادنات ولا مصالحات، أو نقضوا العهد. وهذا من خصائص الإمام المسلم، كما أجمع على ذلك إجماعا ثابتا بالاستقراء من خبر أقوال أئمتهم. هذا من خصائص الإسلام. ومن دعا من عوام المسلمين سواء كانوا علماء أو طلاب علم أو غيرهم إلى هذا الجهاد فقد ضل ضلالا بعيدا وافتات على ولي أمره. والمعروف بالدعوة إلى هذا الجهاد المفتات فيه هم جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما القطبية، ويلقبون السرورية وإن كان هناك تفصيل. وهذه الجماعة شريحة من جماعة الإخوان المسلمين انشقت عليهم، لأن الجماعة الأم البناوية مائعة، وبنوا قاعدتهم على القاعدة المشهورة، وقد قدمت الحديث فيها. وأذكر هنا قولا للأمين السري لجماعة الإخوان المسلمين وهو علي عشماوي، قال: ما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة الإخوان المسلمين، فتفطنوا إلى هذا. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، نعم. الأمر الثاني في الثناء على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأنه إمام الحنفاء، وأن الملة الحنيفية هي ملته صلى الله عليه وسلم، فجميع الأنبياء بعده مأمورون باتباع ملته، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمره الله بهذا في مواضع من كتابه، والأمة تبع له، يعني أمته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية، نعم. الأمر الثالث، نعم، أن أهل هذه الملة هم المسلمون، سماهم الله في كتابه وما قبله، والمسلمون لا بد أن يكونوا على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على المتحزبة المتفلسفة المتفذلكة الذين يقولون كيف تفرقون بين المسلمين، ويريدون أن يدخل إلى جنب أهل السنة الضلال، سواء كان ضلالهم كفري أو بدعي فسقي. وهذا يأباه الله ويأباه رسوله صلى الله عليه وسلم ويأباه إجماع أهل السنة، وذلك برد على رد جميع ما أحدث من في دين الله الذي جاءت به النبيون من لدن نوح أولهم إلى محمد آخرهم صلى الله وسلم على الجميع، حتى يكون الدين صافيا محضا لله عز وجل. نعم، الأمر لعله الرابع نفي الحرج عن هذه الملة الحنيفية المباركة، ليس فيها حرج على العباد. وإيضاح ذلك أن المكلف يعفى عنه أو يعفى من تبعة ما عجز عنه من الأوامر. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث الأمر الأخير تحميل هذه الأمة، أمة الإجابة، المسؤولية الضلالة من تبعهم على ضلالاتهم، فينال هؤلاء المضلون من أمة الإجابة. نعم، يتحملون وزرهم ووزر من تبعهم على الضلال. نعم، وهذا يفيده قوله تعالى: ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس.
ليكون الرسول شهيداً الرسول شهيدا عليكم.
نعم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. تفطنوا يا أهل السنة، وتفطنوا أيها المتحذرقون المتحزبون الذين ينشرون في السذج والمغفلين ومن ليس فقه ومن ليس عندهم فقه من الضلالات. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه مثل وزر من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فتفطنوا يا من تنتسبون إلى الإسلام، فإن المعتصم هو بالله، وذلك فيما أنزله في كتابه وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فإنه لا أحد معصوم من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعصمة لله ولكتابه ولرسوله، وكذلك إجماع أئمة أهل السنة. فإن مخالفة الإجماع وحجة بنفسه ضلال وانحراف. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لحظة يا شيخ، بقي أمر نسيته. وفي قوله تعالى واعتصموا بالله إلى آخر الآية، هذه تعينك أيها المسلم إذا صدعت بالحق حيثما كنت، لا تخاف في الله لومة لائم. مع الدعوة إلى ذلك الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، نعم، والمجادلة بالتي أحسن إذا احتاج مسترشد، تحتاج إليها مسترشد لا متعنت، نعم. فنعم المولى أثنى على نفسه عز وجل، هذا تأكيد لأمره عباده بالاعتصام به، هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إذن من كان الله معه فلا يضره من خالفه أو خاذله. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم، تابع. تفضل.
قال رحمه الله: وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني.
هذا الحديث فيه عدة أمور تؤكد ما تضمنته آية الترجمة، ومن تلكم الأمور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام بهذه الأربع أو الخمس. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بها، وهذا تأكيد على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم في أمر الدين من تلقاء نفسه إلا ما أوحاه الله إليه، وهذا دليل على وجوب الانقياد للسنة. وسواء كان ما جاءت به السنة منصوصا عليه في القرآن أو زيادة على القرآن أو انفردت به السنة، فالكل وحي الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر في هذا أو من هذه الأمور، وإن شئت فقل الأوامر، أن الواجب على المسلم اتباع السمع والطاعة، لمن ولاه الله أمر المسلمين منهم. والجماعة هي من اجتمعوا على أمير لهم نفذت فيه كلمتهم وقدر على قيادهم والسياسة الحسنة فيهم، نعم، السياسة الحسنة فيهم، وإن سواء كان برا أو فاجرا. هذه جماعة المسلمين التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من خالفها بما سمعتم خلع ربقة الإسلام، يعني عروة الإسلام أو حظيرة الإسلام، نعم، حتى يراجع الإسلام هذا، وأنه من جثى جهنم، يعني من حصب جهنم. وهذا من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة دون تأويل، كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم، الخوارج كفرهم جمع كبير من الأئمة، ومنهم سماحة الشيخ الإمام الأثري شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونحن نميل إلى هذا. نعم، لا سيما خوارج العصر، فإنهم يسلكون أو يسلك كثير منهم مسلك القرامطة بما أحدثوه من إتلاف أرواح بغير حق وأموال بغير حق إلى غير ذلك مما عثوه في الأرض من الفساد. نعم، إلى هذه بارك الله فيكم خلاصة ما تضمنته هذه الأوامر، ولعل الله ييسر إن شاء الله في جلسة قادمة نذكر لكم أسباب التفرق عن جماعة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم.
هذا هو حديث جابر ولا بعده؟
الذي بعده زيد بن أرقم.
طيب، هذا الحديث يؤكد ما سبقه من الأوامر في الحديث قبله، ويزيد شيئا واحدا: أفبدعوى الجاهلية تدعون أو يدعون وأنا بين أظهركم. النبي صلى الله عليه وسلم زجر به أصحابه رضي الله عنهم، وهم أئمة أهل الهدى بعده، لأنهم وحدهم شاهدوا التنزيل وتلقوا الإسلام أصوله وفروعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة طرية. فمن بعدهم من الأئمة فهو عالة عليهم. نعم، بعد.
قال رحمه الله: قال أبو العباس: وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. أخرجه البخاري في التفسير في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وللحديث قصة.
ذكر شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن الإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله، نعم، هذه القصة إشارة. والحديث قد أحلناكم بما ذكره الأخ الشيخ عبد الإله إلى مرجعه، فليراجعه من شاء، وهذا اختصار عليكم في الشرح. هذا أولا. نعم، هات أول الحديث.
قول شيخ الإسلام. قول شيخ الإسلام.
لا لا، الحديث.
قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين قال لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار.
الحديث نفسه.
نفس الحديث جاي.
إيه.
لما أحضر.
ها؟
ما أحضرته كاملا.
إيه الحديث نفسه.
ما أحضرته شيء.
ما أحضرت الحديث؟
لا.
عجيب.
لم تفرضه شيء.
إيه ها؟
ما طلبته.
طيب. أقول هذا الحديث بالنظر إليه، وسيظهر لكم هذا إن شاء الله عند مراجعته. نعم، هذا الحديث فيه أولا التحذير من دعوى الجاهلية، وقد بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما لا مزيد عليه. وثانيا فيه حفظ جماعة المسلمين، حفظ جماعة المسلمين، وأنه لا يجوز الخروج عليها، فالخروج عليها بدعة وضلال. وقد بينا لكم آنفا من هي جماعة المسلمين، وأنا حين بينت ذكرت ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واختاره الشاطبي في الاعتصام. نعم، مختصرا وبالمعنى. نعم، وفيه أمر آخر، فيه أمر آخر، وهو أن يقال ما تفسير الانتساب إلى الجاهلية، هو ما تفسير، يعني كيف يعرف الإنسان بأنه داع بدعوى الجاهلية صراحة؟ هذا يعرف بما يقرره من أعمال بدعية وأصول ومفاريد ساقها من تلقاء نفسه، من تلقاء نفسه، لم يدل، يعني لم يكن عنده دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولم يدل عليه هدي أحد الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم. وهذا لا يخلو بعد عرضه هذا الأمر المبتدع والتأصيل المبتدع، التأصيل المؤسس من قبل الخلق والناس، له ثلاثة أحوال بعد عرضه على قواعد الشرع وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الحال الأولى أن تكون موافقة، دل عليها الدليل من كتاب أو سنة، فهذا يجب قبوله وإن لم يستند فيه على دليل، ما دام أنه وافق شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهو مقبول. الثاني ما رفضه الشرع ولم يقبله، والمعنى أن دلالة الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع على خلافه. ومن تلكم القواعد المحدثة نصحح ولا نجرح، هذه من قواعد عدنان عرعور وهو إخواني جلد أو قطبي. نعم، والقطبية على مسلك سيد قطب الذي هو حامل لواء التكفير بلا منازع في هذا العصر، يدرك هذا من قرأ كتابه معالم في الطريق وضلالات أخرى كفريات، ولهذا كفره من كفره من أهل العلم. نعم، الثالثة أن تكون موقوفة، لم نجد في الشرع ما يعارضها ولا ولا ما يوافقها، فهذه موقوفة، وفي شرع محمد صلى الله عليه وسلم عنها غنية. نعم، يغني شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تثريب سواء من المقعد أو من يرى قاعدته هذه الموقوفة على من خالف، لأن العبرة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإلزام بها فهذا لا يجوز، بل هو ضلال. الإلزام بارك الله فيكم فيما دل عليه الكتاب من السنة أو ما دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع. نعم، كذلك هدي الخلفاء الراشدين، نعم هو من السنة، ولهذا حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن القواعد كذلك المبتدعة هي قواعد، قاعدة المعذرة والتعاون، وقد أسلفنا القول فيها وأشار، نعم أسلفنا في القول فيها كثيرا، فهي قاعدة بدعية. نعم تفضل.
انتهى الباب.
الحمد لله. عندك أسئلة؟
هات. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، الخوف من الجن هل هو من الخوف الشركي أو من الخوف الطبيعي؟
الخوف من الجن على ضربين، أحدهما أن وأحدهما جائز، وهو ما يصل به المرء إلى التحصن من شياطين الجن والإنس بالأذكار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مع الاعتماد على الله. الثاني فهذا لا بأس به إن شاء الله. الثاني خوف يحمله على أن يقدر على ضرره بما لم يأمر به الله، فيتقرب إليهم بما لا يسوغ التقرب به إلا إلى الله عز وجل، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل صدر سؤاله بقوله: نحبكم في الله. قال: ما
أرى أن تعدل الخوف أن يتقي الاتقاء منهم. نعم، هذه أولى. نعم.
يقول السائل: ما هو الموقف الذي يجب علينا أن نسلكه في الخلاف الذي يحصل بين السلفيين أو رد سلفي على سلفي؟
هذا بينته في الجلسة الماضية أو قبلها، فرجعوا بارك الله فيكم بما أرى أنه يغني عن إعادته هنا. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: هل لنا أن نستعمل اصطلاح الفناء كما هو المشهور عند الصوفية، ولكن القصد هو الفناء الشرعي كما ذكره العلماء في بعض كتبهم؟
أنا لا أثرب، لكن أرى سد الباب أولى إذا كان الأمر كما ذكرت أو استعماله فيما ذكرت، سد الباب أولى وعدم إشاعته أولى، حتى لا يفهم من ليس عنده فقه هذا الاصطلاح فيحرفه عن موضعه. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا يقول: قول القائل الإسلام يدعو إلى البغض، وعلل ذلك بأننا أمرنا ببغض اليهود والنصارى، فإذا الإسلام يدعو إلى البغض، فهل هذا الكلام صحيح؟
ماذا يقول؟
يقول القائل: الإسلام يدعو إلى البغض، وعلل ذلك بأننا أمرنا ببغض اليهود والنصارى، فإذا الإسلام يدعو إلى البغض، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذه القاعدة على إطلاقها خطأ، فالإسلام لا يدعو إلى البغض هكذا مجردا مطلقا، بل يدعو إلى البغض في الله كما يدعو إلى المحبة في الله. ثم هؤلاء المبغضون في الله منهم من هو كافر، ومنهم ما هو من هو مبتدع ومنهم من هو فاسق كالمجاهرة بالمعاصي. فالأمر يختلف، الأمر يختلف. نعم، فقد يجتمع في المسلم محبته من جهة وبغضه من جهة أخرى، هذا المسلم السني نعم، أو حتى البدعي كذلك. فمن كان نعم يعني من كان عنده صلاح وتقى لكن عنده بدعيات، فنحن يعني لا نمحضه البغض الكامل كما يبغض الكافر، ولكن بغضنا له من أجل هذه الفسخيات أو المعاصي التي ركبها. ولهذا فإن ندعو له بالهداية والسداد نعم، ونناصح إن قدرنا على نصحه، وإن لم نقدر وكان بدعته مقررة ظاهرا شائعة ذائعة رددنا عليه. نعم نعم، ولك أن تقول من هو محبوب حب محض في الله، هذا المسلم السني الخالي من شوب البدعة والفسق. الثاني من يبغض بغضا لا كليا، هذا المسلم المبتدع أو الفاسق على تفصيل نعم عند أهل العلم. الثالث من يبغض بغضا كاملا وهم الكفار على اختلاف مللهم، ومع هذا فنحن نحب هدايتهم، ومن كان منهم وادعا ساكنا لا يكشر عن أنياب العداوة للإسلام وأهله فلا مانع أن يزار ويواكل ويشارب ويهادى ويناصح مع هذا، يدعى للإسلام ولا يقر على فعل المنكرات في بيت من يستزيره أو يقول مزوره، ولا يحضر حال زيارته منكراته مثل شرب الخمر وترديد الأهازيج النصرانية يسمونها الترانيم نعم. وأما من كشر عن أنياب العداوة لن معه محبة، لأن محبة لهدايته لا لشخصه، شخصه نبغضه. واستثني من ذلك الزوجة الكتابية التي ينكحها مسلم فإنه يحبها محبة طبيعية ويعاشرها بالمعروف مع الجد في دعوته إياها إلى الإسلام، فإن كشرت عن أنياب العداوة للإسلام وأهله وخشي من فتنتها عليه أو على أولاده منها فارقها ولا كرامة عين نعم، مع أنه لا يرثها ولا ترثه حتى لو ماتت في عصمته أو مات هو وهي في عصمته نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم المجاز في القرآن؟ وبعض المدرسين يطلب منا بحثا في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، فما رأي فضيلتكم في هذا الكتاب؟ وما ولماذا الكلام في المجاز ممنوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا، الإفراط في المجاز هو مسلك البلاغيين من علماء اللغة نعم المفرطين، أفرطوا فيه حتى أنه أوصلهم ذلك إلى تأويل الصفات، فنفوها أو أوله تأويل الأشاعرة، هذا أولا. ثانيا، كتاب أبي عبيدة وهو معمر بن المثنى، هذا الرجل أخباري لا فقه عنده، هو أخباري لغوي لا فقه عنده في الحديث ولا يحفظ اللهم إلا قليلا، حتى القرآن قالوا لم يحفظه. وثالثا، كتابه المشار إليه هو الكتاب المعروف بمجاز القرآن. وحسب علمي فيما وقفت عليه من مواضع احتجت إليها حين تأليف كتاب إمداد القارئ، ونعم في كتاب التفسير من صحيح البخاري، شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري، أنه يريد ما تجيزه اللغة، ما تجيزه اللغة. وقد وقفت على ذلك من طريق الحافظ ابن حجر رحمه الله، فذكر أن البخاري رحمه الله يذكر في الكلمات، نعم، هذا التفسير لبعض الآيات. نعم، بقي أمر أخير وهو المجاز المعروف عند أهله، وهو استعمال الكلام في غير موضعه لقرينة مانعة من استعماله في المعنى الحقيقي، وهذا اصطلاح فاسد، معنى فاسد. نعم، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأظنه في الفتاوى أن المجاز لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم به الخلفاء الأربعة، ولا من بعدهم، ولا الأئمة الأربعة أيضا، وأن أول من تكلم فيه هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وقد ذكرت لكم حاله، أقول وقد ذكرت لكم حاله. نعم، وبعض أهل العلم، ووقفت على كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي الجكني رحمه الله، له كتاب في هذا، يقول: نفي المجاز عن المنزل للتعبد والمجاز. فالظاهر أنه يجيزه في اللغة، وهذا أحد أقسام ثلاث، أقوال ثلاثة. فالأول عرفتموه، وهو منعه بالكلية. نعم، منعه بالكلية. والثاني الإفراط فيه، أسلفت الإشارة إليه، وهو طرد المجاز في اللغة والقرآن بإفراط. نعم، والله أعلم.
نفي المجاز الشيخ على اسم الكتاب، اسم كتاب الشيخ الشنقيطي.
نفي المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، يعني القرآن الكريم. فهو يصرح بنفي المجاز عن كتاب الله، وأظن السنة كذلك عنده رحمه الله، لأن نشهد عليه أنه رحمه الله. نعم، نعم، لأن نقول فيه إن شاء الله أنه مات على سنة كما عرفناه عنه، ولا نزكيه على الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الولادة عند طبيبة معروف أنها ذات عمل جيد في الولادة وخبرة، وهي من المذهب الشيعي؟
إذا أمنتموها فلا مانع، لكن إن وجدت مسلمة سنية أو مسلم سني في هذا التخصص فهما أولى من هذه الشيعية، حتى لا تنتفع بأموالنا. وقد تكون حكومية فلا تنتفع في سمعتها بأشخاصنا من قبل نسائنا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن الأمور الظاهرة لا يشترط فيها إقامة الحجة؟
يعني الأمور الظاهرة التي عرفها المسلمون من دينهم بالاضطرار. نعم، لأنها عرفها. نعم، هذه لا يشترط، ولكن القاعدة العامة أنه لا يحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. فراجعوا إن شئتم القواعد المثلى. نعم،
أحسن الله،
لأنها أقرب الطرق، وإلا فهي مبسوطة عند الأئمة. نعم، وبسطنا هذا في غير موضع.
أحسن الله إليكم. يقول: هل توحيد الحاكمية يدخل في التوحيد أو قسم آخر؟ بارك الله فيكم.
هذا يعده الإخوان المسلمين ومن سار الإخوان المسلمون ومن سار في ركابهم من المتحزبة والمتفلسفة قسما رابعا، بحجة أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام قسم حادث فهو اصطلاحي. والجواب: أولا، قولكم أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام اصطلاح حادث، ومنهم من يصرح به يقول أحدثه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا ليس بصحيح، بل هذا التقسيم مجمع عليه بالاستقراء التام. ويقال إن أول من بدأ الكلام فيه هو أبو حنيفة رحمه الله، النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة. نعم، هذا الوجه الأول. ونقول ثانيا، هؤلاء أرادوا الوصول إلى تكفير من عنده فسق من حكام المسلمين ومن قبلهم وولاهم يعني في الحكم، ولا فليس كل حاكم يوالى فيه كل شيء، الحاكم يوالى فيما هو من طاعة الله. نعم. وأمر ثالث، نعم، أقول هم أرادوا به هكذا هذا التوصل إلى التكفير، نعم، من الحكام المسلمين ومن يواليهم يعني في الطاعة. الأمر الأخير أقول هو لا أبدا لا يجوز القسم الرابع هذا، لأنه يدخل في الربوبية من وجه وفي الألوهية من وجه آخر. فالوجه الأول أن الحكم بما أنزل الله بين عباد الله هو من معاني ربوبية الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى له الحكم كله والأمر كله والملك كله. وأما الوجه الثاني وهو دخوله في الألوهية، أن الحاكم إذا حكم به تعبدا لله، لأن الله أمره به في كتابه وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، من هذا الوجه كان ضمن توحيد الألوهية. فبان بهذا بأن عده قسما رابعا اصطلاح فاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل يصح أن أعتمر عن جدتي وهي متوفية ولم أعلم هل اعتمرت في حياتها أم لا؟
لا مانع، اعتمر إن شاء الله ولك مثل أجرها، هي بالغة إن شاء الله. نعم، فاعتمر وادعو لها، اجتهد لها في الدعاء ولنفسك أيضا. وقل عند أول ما تحرم لبيك عمره مثلا عن جدتي فلانة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا ذاهب إلى مكة لقضاء العمرة إن شاء الله، ومعي ولد صغير عمره 6 سنوات، فهل عليه عمرة أم أنه غير مكلف؟
هو له عمرة ولك هو نعم هو نعم له عمرة ولك أجر بما اعتمرت به. أما عليه فلا، لأنه غير مكلف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما نسمع من بعض المنتسبين للإسلام آية لا إكراه في الدين، مستدلين بهذا على عدم مقاتلة الكفار، فكيف يكون الرد عليهم؟
هذا ليس بصحيح. أولا، أنها نزلت في قضية خاصة، وهو أن رجلا، نعم، له ولدان نصرانيان، وإن لم تخن الذاكرة كما يقولون أنهما هربا، فنزلت لا إكراه في الدين. وثانيا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والخلفاء الراشدين من بعده وخلفاء الإسلام يقاتلون الكفار، وقد فصلنا في هذه المسألة يعني قتال الكفار في أول هذا الدرس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تسمية أولادنا بعمر السلفي أو عمر الأثري؟ بارك الله فيكم.
سموا عمر، سموا محمد، سموا أحمد، سموا عثمان، ما شئتم من الأسماء الإسلامية، لكن لا تقولوا في التسمية السلفي، لا، هذا السلفي نسبة، نعم، نسبة الانتساب إلى السلفية، ما ليست لها علاقة بالاسم. فإن كان صاحب سنة فيما بعد وانتسب إليه يسمى السلفي، يسمى سلفيا، ولكن لا يقال عمر السلفي، لأن هذا فيها باب إلى الغلو وتزكية النفس المفرطة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحبكم في الله يا شيخ، والدتي أوصتني أن أسلم عليكم وتريد منكم أن تدعو لها بالشفاء والهداية للحق.
أعد السؤال.
يقول: أحبكم في الله يا شيخ، ويطلب، يقول: والدتي أوصتني أن أسلم عليكم وتريد منكم أن تدعو لها بالشفاء والهداية للحق.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي والدتك وأن يتم عليها نعمة الشفاء العاجل، وأن يجعل ذلك خيرا لها في عاجل أمره وآجله. وأوصيك أن لا تعتمد، لا مانع إن شاء الله أن تسأل الصالحين بدعائك، وأرجو أن أكون من الصالحين ولو يزكوا نفسي، إني بريء من تزكية نفسي، أشهدكم، أشهد ربي وربكم ومن حضرنا وإياكم من ملائكته الكرام، نعم، وأشهدكم أني لا، أني بريء من تزكية نفسي إن شاء الله تعالى، وسوف أجتهد ولا أبرئ نفسي. اجتهد، نعم، لها في الدعاء، وبلغها مني السلام ووصيتي لها بالاجتهاد في الدعاء في السجود، هذا من أفضل الأوقات، وبين الأذان والإقامة وبين التشهد والسلام، وحينما تقوم ما تيسر لها من الليل، وإن كانت غير قادرة على صلاة الليل فأوصيها إن قدرت أن تتوضأ وضوءا خفيفا ينشطها، ثم تستقبل القبلة وترفع يديها بالدعاء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قوله تعالى هو سماكم المسلمين، يحتج بعض الناس بهذه الآية على عدم جواز التسمية بالسلفية، فما هو توجيهكم أثابكم الله؟
أولا، لماذا يسمي الإخوان أنفسهم الإخوان؟ ولماذا يسمي التبليغيون أنفسهم جماعة التبليغ؟ وهكذا وهكذا من الجماعات الحديثة، وقد أسلفت الكلام فيها. ثانيا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مفيدا أذكر بعضه ثم أحيلكم، بل أحيلكم الآن أفضل. هذا الكلام الذي سأذكر لكم بعضه هو في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، نعم، وأظنه في الصفحة 29 أو 49 بعد 100، راجعوا. هكذا الكلام: لا عيب على من أظهر مذهب السلف، يعني صدع به أو انتسب إليه، أو اعتجى إليه، يعني قال أنا سلفي، أو يقال هذا سلفي، نعم هو يقر ذلك، نعم، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق إلى آخر الأثر. راجعوا. وبهذا القدر أكتفي، بارك الله فيكم، ثم حتى نتهيأ للصلاة. وأوصيكم، بل أزيد وأكد، أزيد وأؤكد التنبيه، لا أحل لأحد يتبعني، بارك الله فيكم. أولا أن هذا ليس من هدي السلف، بل لا، بل ليس من هدي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحن خيرا منهم؟ لا والله، بل ولسنا مثلهم. ولكن نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه غير خزايا ولا مفتونين. وثانيا يشغل، وثالثا ربما شعر المتبوع أو يعني أشعرته نفسه أو سولت له نفسه الغلو، فأنا بريء من هذا ولا أحل لكم، بارك الله فيكم، أن تتبعوني. هناك بعض الخواص يمكن يمشون معي لحاجتنا إليهم فقط، أما عامة الحاضرين فلا، وألف لا، بارك الله فيكم. هذا تأكيد لما سبق، والقاعدة ليس فيها استثناء أبدا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.